بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قد تقدم في الدرس الماضي مسألة تتعلق بأفعال الله تبارك وتعالى، ولم يتم استكمال شرحها وبيانها. والسؤال: ما هي هذه المسألة يا أبا بكر؟ طيب، هذا السؤال ما يتعلق بسؤال المصنف، لكن هي مبنية على مسألة. ما هي مسألة؟ ماذا؟ الحكمة في أفعال الله، هذا رأس المسألة أو أصل المسألة، الحكمة في أفعال الله. ما معنى هذه؟ ما معنى هذه المسألة وما المراد منها؟ نعم، معنى المسألة: هل فيما يقضيه الله، فيما يقضيه الله عز وجل وفيما يقدره حكمة أم لا؟ هذا هو المراد بالمسألة. طيب، السؤال يا ياسر: أليس ممكن في قدرة الله عز وجل أن يجعل العبادة كلها مطايعين مهتدين؟ ممكن؟ طيب، ما هو الدليل على ذلك؟
لو شاء ربك،
لو شاء ربك ايش؟ نعم، احسنت، حذفت كلمة من الآية، لآمن من في الأرض كلهم جميعا، مذاكر قبل تفسر لك. طيب، هذا ما معنى الآية؟ ذكرت اسم الملك. أيوة. نعم، معنى الآيتين قلنا متقارب، أن الله تبارك وتعالى لو شاء أن يجعل العبادة كلهم على شريعة واحدة غير مختلفين وعلى مستوى واحد من الإيمان والتقوى، لو شاء ذلك تبارك وتعالى لفعل، لكن لحكمته تبارك وتعالى التي ارتبط عدم ذلك لم يفعل. طيب، هذا السؤال هو: أليس ممكن في قدرة الله إلى آخره، ماذا قلنا عنه؟ أو لماذا لم يفعل الله عز وجل ذلك؟ عفوا، لماذا لم يفعل الله عز وجل ذلك؟ يعني لما لم يجعل الله تبارك وتعالى العبادة كلهم طائعين مهتدين أهل التقوى؟ لا، ماذا قلنا عن هذا السؤال ابتداء؟ طرحه خطأ. طيب، ما وجه الخطأ فيه؟ يعني ماذا كان خطأ؟ نعم، لأن هذا السؤال مضمونه الاعتراف على الله تبارك وتعالى وعلى أفعاله التي لا تدرك حكمها من قبل البشر. طيب، ذكرنا بارك الله فيكم أسبابا، أو ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا أسبابا بها أو بسببها جعل الله تبارك وتعالى العبادة مختلفين، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم السني ومنهم المدعي ومنهم المنافق إلى آخره. قلنا إن هذا راجع إلى أسباب، واضح؟ ما هي هذه الأسباب؟ آية سنة. السبب الأول ذكرنا أربع أسباب، شرحنا سبب واحد وباقي ثلاثة أسباب. ماذا حليت الواجب ولا لا؟ السبب الأول أن هذا أمر اقتضته حكمة الله تبارك وتعالى، أن هذا أمر اقتضته حكمة الباري تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل كما تقدم، كما أنه هو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، وكما أنه على كل شيء قدير، فأفعاله تبارك وتعالى إيش؟ مقرونة بماذا؟ مقرونة بالحكمة. ليست أفعال الله عز وجل عبث، أو تعالى الله عن ذلك، أو أفعاله فيها خلل، تعالى الله عن ذلك، كما سيأتي إن شاء الله في بيان ذلك في الدرس. طيب، من الأشياء التي تقدمت أيضا، ما هو الأثر الذي يحدثه هذا السؤال؟ يعني ما نتيجة طرح مثل هذا السؤال؟ إلى ماذا يؤدي؟ أو إلى طيب خوض العقل في مثل هذه المسائل إلى ماذا يؤدي؟ ذكرنا أبيات ابن تيمية، شو هي؟ أو هات معناها. كلمة واحدة الجواب. نعم، يؤدي إلى الضلال. خوض الخلق في أفعال الرب عز وجل وطرح مثل هذا السؤال يؤدي إلى الضلال وإلى الانحراف في باب أفعال الله تبارك وتعالى. طيب، هناك بعض الأشياء قد تركت في الدرس الماضي، ليس كذلك؟ فعندنا واجبين يعني الآن في الدرس. فحليت الواجب ولا ما حليت؟ واحد من ثلاثة. طيب يا سلام، صفر ولا شيء؟ نعم، صلاة مصادر ما شيء، لكن مخ شيء. ما في تذكير؟ فكر يعني فيها، تأمل فيها، واضح؟ بعدين المصادر موجودة، لكن المشكلة المكاتب خطيرة يعني. طيب الأخوات، يعني هل أحد كتب شيء فيما يتعلق ببقية الأمور الثلاثة التي بسببها جعل الله تبارك وتعالى العباد في بعضهم أهل الطاعة وبعضهم أهل كفر وبعضهم أهل نفاق إلى آخره؟ فقد ذكرنا أن الذي أن فعل الله عز وجل ذلك راجع لأمور، الأول هو من مقتضى حكمته، والثاني هو من موجب ربوبيته، والثالث هو من موجب إلهيته، والرابع هو من موجب أسمائه وصفاته. فهل إحداكن كتبت شيئا؟ إن كان قد حصل فأرسلوا لنا الأوراق، بارك الله فيكم. طيب، ما في شيء؟ طيب نمضي في الدرس. السبب الثاني الذي به فعل الله تبارك وتعالى، أو الذي هو سبب فعل الله عز وجل أن جعل العبادة ما بين أهل طاعة وأهل معصية وأهل كفر وأهل إيمان إلى غير ذلك. السبب الثاني قال المصنف: وموجب ربوبيته، أي أن هذا الأمر الذي فعله الله تبارك وتعالى هو من مستلزمات أو مما تقتضيه ربوبية الله تبارك وتعالى، حيث إنه جل وعلا هو الخالق، هو المدبر، هو المالك لهذا الكون وما فيه. فالكون بما فيه هو مملكة الله عز وجل، وتحت تصرف الله جل وعلا، وتحت قهره سبحانه وتعالى. فإذا ثبت أن الكون بما فيه كذلك، يعني أنه تحت ملك الله وتحت تدبيره وتحت تصرفه وتحت قهره جل وعلا، إذا ثبت أنه ملك الله تبارك وتعالى، فله جل وعلا ماذا؟ التصرف التام المطلق في هذا الكون، فلا يعترض على فعله جل وعلا أن فعل ذلك لخلقه. هذا معنى قول المصنف رحمه الله موجب ربوبيته. نمشي؟ واضح؟ كيف ايش؟ هنا الربوبية ايش مفهومة؟ هذا المعنى العام، واضح؟ هذه من جملة الاشياء التي تحدث في الكون، يعني تقسيم الناس الى هذا وهذا، اليس هذا خلق؟ الان جعل هذا مؤمن، اليس هذا خلق؟ جعل هذا كافر، اليس هذا خلق؟ فهذه كلها من موجبات ربوبية الله عز وجل، واضح؟ يعني من افعال الله تبارك وتعالى. ايش معنى توحيد الربوبية؟ اليس هو افراد الله بافعاله؟ افراد الله بافعاله، صح ولا لا؟ فيوم اهل العلم يقول افراد الله بالملك والخلق والتدبير، هذه يعني امثله، ولا يعني التعريف العام الشامل ان نقول افراد الله بافعاله، فمن جمله افعاله تبارك وتعالى هو هذا، سياتي ان شاء الله فيما يتعلق بافعالنا. طيب، قوله رحمه الله: وموجب إلهيته، بما أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، فله بناء على ذلك التصرف التام في هذا الكون، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده أن يطيعوه وأن يفردوه بالعبادة وأن يصرفوا له كل ما يحبه ويرضاه، وأحب منهم عز وجل أن يتوبوا إليه وأن يعودوا إليه وأن يقوموا بشرعه وأن ينتصروا لدينه. كل هذه الأمور هي من موجبات ماذا؟ أي شباب، من موجبات الإلهية، كل هذا من موجبات الإلهية. فإذا قام العباد بما أمر الله عز وجل به وأطاعوه سبحانه وتعالى في هذا، فإن النتيجة ماذا؟ الإكرام، ليس كذلك؟ فإن النتيجة الإكرام والإثابة. وإنهم خالفوا الرب عز وجل وعصوا الله جل وعلا فإن هذا ماذا؟ فإن هذا موجب لأي شيء؟ للعقاب. فإن هذا موجب للعقاب. هذا باختصار ما يتعلق بموجب إلهيته. موجب أسمائه وصفاته هو السبب الرابع، أي مما تستوجبه أسماء الله وصفاته أن يكون خلقه على هذه الدرجات المتفاوتة وهذه الفئات المختلفة، مؤمن كافر إلى آخره. فإن الله عز وجل له الصفات الكاملة الكاملة التامة من كل وجه، وله الأسماء كذلك الحسنى. فمن أسمائه تبارك وتعالى الجبار، ومن أسمائه تبارك وتعالى المحسن، ومن أسمائه تبارك وتعالى الجواد الكريم، أليس كذلك؟ إلى غير ذلك ومن أسمائه كما تقدم في الدرس الماضي الضار النافع المعطي المانع. هذه الأمور، هذه الأسماء والصفات أو آثار هذه الأسماء والصفات كيف تظهر في الخلق؟ تظهر بوجود هذه الأمور، تظهر بوجود هذه الفئات، واضح؟ إذا وجد الكافر ظهرت صفات إيش؟ الانتقام مثلا، واضح؟ ظهرت صفة الغضب. مع وجود المحسن والمؤمن من عباد الله عز وجل تظهر صفة الإحسان، ويتبين للخلق اسم الله الجواد وصفته الجود تبارك وتعالى. هذا معنى قول المصنف تبارك رحمه الله وموجب أسمائه وصفاته. هذا باختصار، وأرجو أن تبحثوا أكثر، أرجو أن تبحثوا، أنا أعطيتكم بعض الأشياء، لكن عندما يبحث ويقرأ ويتفهم أنا أعرف عندك إشكالات بين عين من وهيه الكنجري. فبالقراءة والتأمل والمراجعة والنظر في كلام العلماء يتضح الأمر أكثر، لأن هذه خذوها فائدة. أحيانا الشيء إذا كان جديدا على النفس لا يستوعب من أول مرة، صح ولا لا؟ خذ مسألة رياضية أو معادلة رياضية، إذا كانت جديدة هل تفهم من أول مرة؟ غالبا ما تفهم من أول مرة إذا لم يكن هناك خلفية مسبقة تتعلق بالموضوع. لكن إذا كان هناك خلفية غالبا ما يكون الأمر واضحا. فهكذا بالنسبة لمسائل الشرع والأفهام هبة من الله عز وجل، فالإنسان أحيانا قد يفهم من أول مرة، وبعضهم قد يفهم من ثاني مرة، وبعضهم يفهم من المرة الثالثة وهكذا. لكن أنا نصيحتي بالمراجعة والنظر، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. طيب هذا يتعلق بالسؤال الذي يلي هذا السؤال. إذا تبين لنا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ثم قال فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاطي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار النافع المعطي المانع الخافض الرافع المنعم المنتقم ونحو ذلك، هذا تقدم شرحه في الدرس الماضي أليس كذلك؟ صح يا أبو بكر؟ طيب ثم قال رحمه الله تعالى إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعلون وهم يسألون. قوله رحمه الله إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، هذا الكلام أيها الأخوة والأخوات أصل وقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب أفعال الله عز وجل. قوله أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، والمعنى معنى هذا الكلام أن أفعال الله جل وعلا صادرة عن أسمائه وصفاته، أي أفعاله جل وعلا تابعة لأسمائه وصفاته في الكمال المطلق، فكما أن أسماءه سبحانه وصفاته كلها لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فكذلك أفعاله كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، واضح؟ وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن أفعال الله عز وجل كلها خير، وعلى أن أفعاله كذلك كلها عدل وحكمة لا ظلم فيها أبدا. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على هذا الكلام المتقدم على أن أفعال الله كلها خير وعلى أن أفعاله تبارك وتعالى كلها حكمة وعدل وإنصاف؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة هود إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. ما معنى الآية وما تفسيرها؟ أي إن الله تبارك وتعالى على عدل وعلى قسط وعلى حكمة وعلى حمد جل وعلا في قضائه وقدره وفي كذلك شرعه وأمره ودينه وفي جزائه وثوابه وعقابه، فلا تخرج أفعال الله عز وجل عن الصراط المستقيم الذي هو العدل والقسط والحكمة. واضح هذا لكم؟ طيب إذا تبين لنا هذا ووضح لعل بتقريره إن شاء الله يتضح بعد ذلك قول المصنف فالاعتراض عليه سبحانه فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته، اعتراض عليه في أسمائه وصفاته. كيف أبو بكر؟ أحسن، نعم، اعتراض عليه في أسمائه وصفاته لأن أفعال الله عز وجل هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فأفعاله تبارك وتعالى تابعة لأسمائه ولصفاته، فالاعتراض على أفعال الله اعتراض في الحقيقة على ماذا؟ على أسماء الله وصفاته جل وعلا. طيب اعتراض عليه في إلهيته، هذا سؤالك يا أبا بكر الدرس الماضي، إذا عرفت كيف أنه موجب للإلهية تستطيع أن تجيب عنها. طيب سأتركه حتى تفكر. اعتراض عليه في ربوبيته، أو بكر قلنا الربوبية توحيد الله في أفعال، أيوة لا تابع للأسماء والصفات. اعتراض عليه في ربوبيته، ألم نقل إن الله عز وجل هو المتصرف والمدبر لهذا الكون بما فيه؟ فالذي يعترض على أفعال الله عز وجل والربوبية هي أفعال الله، فالذي يعترض على أفعال الله يعترض على ماذا؟ على صفة الربوبية، أليس كذلك؟ وعلى فعل الله عز وجل، لماذا يفعل كذا ولماذا يفعل كذا، واضح؟ طيب ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى، بنرد لك ببكرة سنرجع لك في الاعتراض على الإلهية، ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الجواب بقوله عز وجل: فسبحان الله رب العرش عما يصفون، عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبح الرب تبارك وتعالى نفسه ونزهها عما وصفها به المخالفون الرسل من جحد ربوبيته تبارك وتعالى وإلهيته، ومن دعوى اتخاذه سبحانه وتعالى الولد، وغير ذلك مما وصفه به المخالفون لسبيل الرسل. ثم قال تبارك وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين كلام نافع جدا ومبين لهذه الآية. يقول رحمه الله في آخر طريق الهجرتين: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل، لماذا؟ هل لمجرد المشيئة؟ أنا أسأل الآن، هل من لمجرد أنه تبارك وتعالى يريد ذلك؟ يعني الإرادة خالية عن الحكمة، خالية عن العلم، هل لمجرد محض المشيئة؟ الجواب لا. يقول ابن القيم: لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها، وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوق. فأفعال الله تبارك وتعالى كاملة تامة من كل وجه، ليس فيها خلل ولا عبث ولا فساد حتى يسأل لما يفعل كذا ولما يفعل كذا. يقول ابن القيم رحمه الله: وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوق، وهو الفعال لما يريد، ولكن لا يريد أن يفعل سبحانه وتعالى إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة، فلا يفعل سبحانه وتعالى الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حكمته لكمال أسمائه وصفاته، وهو الغني الحميد العليم الحكيم. وللشيخ السعدي رحمه الله تعالى كذلك عند هذه الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون تقرير جيد، وهو قريب مما ذكره ابن القيم رحمه الله، يحسن الرجوع إليه وقراءته. طيب، بعد هذا ننتقل إلى السؤال الذي يليه باختصار فقط فيما يتعلق بمقدمة السؤال. يقول المصنف رحمه الله: ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ قال رحمه الله: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. إلى هنا ولا أستطرد أو لا نطيل. المصنف رحمه الله والإخوة شرع الآن في بيان منزلة هذا الركن من بين أركان الإيمان. أي ركن هذا؟ ها؟ القدر، الإيمان بالقضاء والقدر. فصدر رحمه الله الجواب بقوله: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. هذه العبارة مشهورة وتداولها في كتب عقائد أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة كثير في باب القدر، سواء الكتب المتقدمة المسندة ككتاب الشريعة للآجري وكتاب الإبانة لابن بطة وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي، هذه الكتب كلها المتقدمة، أو الكتب المتأخرة التي اعتنت بهذه الكتب المتقدمة وشرحتها ووضحتها ككتب ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. أعود فأقول: هذه الجملة أيها الإخوة رويت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا جاء مرفوعا من حديث أبي هريرة، لكن الإسناد ضعيف كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 2244 2244. وجاء أيضا عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على ابن عباس، يعني من كلام ابن عباس. أما المرفوع فضعيف كما بين ذلك أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 4072 كما بين ذلك الشيخ الألباني برقم 4072. أما الموقوف المروي عن ابن عباس القدر نظام التوحيد فهو الأقرب إلى الصواب، يعني من ناحية الإسناد أنه أقرب إلى كونه موقوفا على ابن عباس لا مرفوعا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي إسناده أيضا نظر، يعني في إسناده لابن عباس نظر هل هو ثابت أم لا، هذا يحتاج إلى مزيد بحث للتحقق من ثبوته عن ابن عباس. هذا من ناحية الإسناد. إذن القدر نظام التوحيد لا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأقرب أنه من قول ابن عباس ويحتاج إلى مزيد بحث. طيب، من جهة المعنى، من جهة معنى هذه العبارة القدر نظام التوحيد، هل هو صحيح أم لا؟ قبل أن نقرأ يعني كلام الأخوة في شرح هذه العبارة أقول قولهم القدر نظام التوحيد. نظام التوحيد، نظام الشيء ما المراد به؟ نظام الأمر ما المراد به؟ جيد، قريب مبكر. قريب كذلك، جيد جيد، قريب، عبارة قريبة. نعم، يقول أهل العلماء نظام الأمر يعني قوامه وعماده، قوامه وعماده، وكما قال بعض الأخوة يعني الشيء الذي يدار عليه أو الأساس. هذه عبارات قريبة من قول العلماء أنه يعني قوام الشيء أو عماد الشيء. وإذا قرأتم الحاية لابن أبي داود رحمه الله، إيش قال ابن أبي داود؟ وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيحه. فلاحظوا ماذا قال؟ دعامة عقد الدين، يعني معنى هذا البيت وبالقدر المقدور أيقن فإنه، يعني أعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا يأتريه أي تردد أو شك، وآمن إيمانا ثابتا بماذا؟ في القضاء والقدر، لأن الإيمان بالقضاء والقدر هو عمود دين الإسلام، هذا الدين المتصف بالسعة ورفع الحرج. هذا معنى قوله أفيح، يعني لا حرج فيه. والسؤال والواجب الذي كلفتم به، ما وجه كون القدر نظام التوحيد؟ يعني ما هي الاعتبارات أو ما هي الحيثيات التي بسببها قال العلماء القدر نظام التوحيد؟ صح هذا لا؟ طيب، الأخ ياسر اقرأ جزاك الله خير ما عندك وأسمع الحضور. وأرجو الأخوات الانتباه، وإن بدأ يحداهن شيئا فترسله في ورقة حتى يقرأ. طيب،
يكون الإيمان بالقدر نظاما في التوحيد بأن تؤمن أن الأسباب التي توصل إلى الخير وتحدث عن الشر هي نظام الشرع، ولا يتحقق أمر الدين إلا بالإيمان بالقدر وانتكال الشر. وأما قال العلماء في هذه المسألة،
أنت ما يا ياسر يعني عندهم، نحن نتكلم عن الإيمان بالقدر نظام التوحيد، ما تكلمنا عن الجزئية الثانية اللي هي أن إيش؟ أن القيام أو التوصل بالأسباب هي نظام الشرع. هذه جزئية غير الجزئية الأولى، فهمت علي؟ يعني الإيمان بالقدر نظام التوحيد هذه جزئية منفصلة، وإن كانت هي يعني مترابطة، لكن من ناحية الشرح تختلف عن الجملة الثانية، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع. هذه الجملة بالشرح والبيان والإيضاح تختلف عن الجملة الأولى، واضح؟ فالظاهر أنك يعني ذهبت إلى الجملة الثانية مباشرة من غير التأمل في الجملة الأولى، بس شفت كلمة نظام انقزالية هكذا. الأخ بكر، طيب كمل نشوف شو عندك، إذا يمكن لعلنا نظهر بشيء.
وأما قول العلماء في هذه المسألة كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه تقريب
تدمرية،
نعم، فقال: وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الفرق التائب بين الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المقابل، لأن المطلوب إما محبوبا لله ورسوله فيكون مأمورا به، وإما مكروه لله ورسوله فيكون منهيا عنه. مثال ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
هذا كله متعلق بالجزئية الثانية، نقف عليك جزاك الله خير. أبو بكر، أبو بكر. هذا معنى الشيخ الإسلام ابن القيم الذهبي ابن كثير الحافظ ابن حجر النووي القرطبي أي واحد. هذا بس.
قال القدرية الثانية هم المجوسيين الذين يتعبد الناس شركاء في قلبه كما جعل الرجل شركاء في العبادة
كما
جعل الرجل بالله شركاء في العبادة يقولون قال الخير بين قال الشر ويقول من كان يكون في بلادنا إن الذنوب الواقعة ليست واقعة في مشيئة الله تعالى وربما قالوا ولا يعلمها أيضا يقولون أن جميع أفعال الحيوان واقعة غير قدرته ولا صنعه فيستمر مشيئة الله بذلك.
أبو بكر يعني أنا أريد يعني نقل فهم واضح؟ يعني أنا ما باكم جزاكم الله خير بس كذي افتح الكتاب وانقل لا أنا إيش قصدي من أنا أقدر الحين يعني ما أكلفكم بهذا كله ما أقول لكم ابحثوا ولا يعني ارجعوا ممكن يكون الدرس عندي محضر موجود وألقي وأمشي صح ولا لا؟ ما إيش؟ زين بس لا ما عليه الآن أنا أريد يعني الجواب أنت ما أتيت به واضح؟ أنت ذكرت الآن المخالفين لأهل السنة القدر هذا صح الكلام على المخالفين سيأتي لأن المؤلف رحمه الله ذكر أقوال الناس القدر تطرق لقول الجبرية وقول القدرية كلام أهل السنة القدر زين فهذا سيأتي إن شاء الله ها؟ الجواب ايش موجود في كلام الشيخ ايوه ايوه جيد الحين انت اعطيتني فهمك ومن فهمك انا توصلت الى انك وصلت للمقصود واضح جيد هذا ليش ما تعبر بفهمك اكتب بفهمك والامر اللي تستوعبه ثم بعد ذلك ايش انقل كلام قل وفي هذا يقول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله طيب جزاك الله خير عندك شيء شو قال ابن عباس وقدر نظام التوحيد بسي ها الأخ هنا نقل كلام ابن عباس من طريق الهجرتين الكلام ابن عباس هذا فيه توضيح واضح سيأتي إن شاء الله طيب خلينا هنا بالنسبة للأخت اللي أرسلت تقول قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله الإيمان بالقدر نظام التوحيد إلى آخره أبدأ بالقول وبالله التوفيق والسداد الإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية تقول في الهامش توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير والإيمان بالقدر من تمام الإيمان بالربوبية لأن قدر الله من أفعاله جيد ممتاز جدا ما شاء الله إذن هذه هي الجزئية الأولى أنا أرجو أن تقيدون وجه كون الإيمان بالقدر من عفوا وجه كون الإيمان بالقدر نظام التوحيد هذه هي الجزئية الأولى أن الإيمان بالقدر من تمام الإيمان بربوبية الله عز وجل لأن قدر الله عز وجل من أفعاله يدخل الباب القدر يدخل في باب الربوبية تقول وأفعال الله كلها حكيمة أو نقول حكمة إذ لا بد أن يكون قضاؤه وقدره حكيما والحكمة لا تكون إلا في الخير فليس هناك حكمة في الشر أفعال الله كلها رحمة وحكمة وعدالة وقدرة أي لا يصدر منه فعل عشوائي قولها ليس هناك حكمة في الشر، لا، في تقدير الله عز وجل للشر حكمة، في تقدير الله عز وجل للشر حكمة تبارك وتعالى، فهذه محل ملاحظة. طيب، تقول الإمام بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصا، جيد، وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأنه من صفات الله، من صفات الكمال لله عز وجل، وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات لأنه من صفات الكمال لله عز وجل جملة غير تامة. القدر تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء والصفات، جيد، ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية، جيد، وتعلقه بالألوهية ظاهر، لأن الألوهية بالنسبة لله عز وجل يسمى توحيد الألوهية، وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة، والعبادة بفعل العبد فلها تعلق بالقدر، فالإيمان بالقدر له مساس في أقسام التوحيد الثلاثة يحتاج إلى تأمل. طيب، قولها له تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثباته من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وعلى وجه الحقيقة للمجاز. والقدر يندرج تحت صفات الله الفعلية، جيد، مثل الخلق والعلم والرضا والإرادة والمشيئة وغيرها، ومنه يتبين أن أسماء الله مثل الخالق المانع النافع العليم الحكيم القدير الفعال لما يريد وغيرها من الأسماء الحسنى. وأيضا بالإيمان بالقدر والإيمان وأيضا بالإيمان بالقضاء والقدر يتبين بأن الله موجود وغيرها من صفاته الذاتية المعنوية مثل الحياة والقدرة، حيث إن العدم لا شيء ولا يستطيع العدم خلق نظام متكامل محكم مثل نظام القضاء والقدر.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.